صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لما انتزينت بعد الخدر حاسرة الدنيا حتى ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدمع أخيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامايا يا إن أسعة الليل وراء بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا قم يا علي قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقدار يا جفانا وانها يا رب لعلك من أثر أضر بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا وتارة تنتمي تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبايا ومغضابايا من الأجداد وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى يا بقايا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عاري تجول عليه الخيل ميدانا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين.
حضروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفتتح به هذا المجلس المبارك في هذه الحسينية المباركة في هذا الجمع الطيب وفي هذا الشهر الكريم الذي يصادف فيه شهادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فليكن البدء بمن هو أفضل الكائنات في حديثه رسول الله صلى الله عليه وآله وفي وصيته الخالدة للأمة. أولا، هذا الحديث نقله من حفاظ علماء الجمهور الحافظ الترمذي الذي عاش ما بين سنة 209 هجرية وتوفي في 279 هجرية، يعني في فترة عاصر فيها الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وشيئا من الغيبة الصغرى للإمام الحجة. ويظهر أن من أقدم من نقله من علماء الجمهور وحفاظهم هو الحافظ الترمذي. بعده نحن نلتقي حافظ آخر من علماء الجمهور بعد حوالي 100 سنة، وهو الحافظ الطبراني في المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير، والتي نقل فيها أحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله بطرقه المختلفة بعد هذه الفترة بحوالي 100 سنة، يعني 376 هجرية تقريبا، وبعده ينقله المتقي الهندي في كنز العمال في حوالي سنة 405 هجرية، وهكذا تتابع نقولات محدثي الجمهور وعامة المسلمين لهذا الحديث الشريف، والذي لم ينقله ولم يخرجه في كتابه يكون قد قصر. ولذلك عندما يأتي الحاكم النيشابوري صاحب المستدرك على الصحيحين حاتم النيشابوري في حوالي سنة 970 هجرية توفي، وتتبع الأحاديث التي هي صحيحة بحسب شروط البخاري ومسلم في رجالهما، ونقل واستدرك ما لم ينقلاه في صحيحيهما. يعني مثلا هذا الحديث بحسب من نقله من الرجال والرواة بناء على شروط البخاري في الرجال أو شروط مسلم في الرجال، هذا الحديث صحيح فلما لا ينقل؟ فإجى هذا الرجل الحاتم النيشابوري ولذلك اتهم بالتشيع، إجى واستدرك شيء كثير جدا مما لم يذكره البخاري في صحيحه ولا مسلم، مع أنه بحسب شروطهما ومقاييسهما يعتبر من الأحاديث الصحيحة. من جملة ما نقل هذا الحديث ذكر هذا الحديث بكامله ثم قال وهو صحيح على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلم ولم ينقلاه بطوله. فلازم واحد يتساءل لماذا لم ينقلاه بطوله مع أنه صحيح بحسب شروطهما ومقاييسهما. أما في طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فهذا الحديث يعتبر من الأحاديث المشهورة، بل يمكن القول بتواتره. لما نجي إلى تحليل وتشريح هذه الألفاظ التي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا يعتبر من الوصايا، لأن النبي عنده وصايا. أكو بعض الوصايا أوصى المسلمين مثلا بالأنصار، قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي أن يحسن إلى محسنهم وأن يغفر لمسيئهم. هذا نوع من أنواع الوصية. أوصى رجال عامة المسلمين بالنساء، أوصى أن يحسن الرجل إلى زوجته وألا يعاقبها بسوء فعلها وأن يغفر لها زلتها لأنها أمانة الله عنده. فوصايا متعددة لرسول الله، لكن هذه الوصية، وصية الرسول بأهل البيت عليهم السلام، تختلف في مضمونها عن الوصية بسائر الأشياء. أوصى أن يحسن للأنصار، ومعنى ذلك أن الأنصار ليسوا هم الأئمة، لأن إذا صار إحسان إليهم فيفترض أن هناك إمام يحسن إليهم ويعفو عمن أساء منهم. لكن بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، أوصى الأمة بأن تتبعهم، أوصى الأمة بأن تقتفي أثرهم، أوصى بأن لا تتقدم الأمة عليهم. وهذا الفرق مهم جدا في النظر إلى طبيعة وصايا النبي صلى الله عليه وآله. فالوصية مثل أن يوصي الرجل بالنسبة إلى زوجته، أن يوصي بالنسبة إلى اليتيم، أن يوصي بالنسبة إلى الأنصار. لكن في حديثه عن أهل البيت عليهم السلام يتحدث مع الأمة أن تتبعهم، أوصى الأمة باتباع أهل البيت صلوات الله عليهم. حديث لما تجي إني تارك فيكم الثقلين، طبعا بحسب اختلاف الروايات لأن نقله أشخاص متعددون وكثيرون جدا. في بعض الفقرات متفق عليها وهي بمقدار إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا تقريبا في اتفاق عليه من كل من نقل. هناك إضافات مثل وإنهما لن يسترقا حتى يردا علي الحوض، في بعض الروايات وارد، عند بعض من نقل غير وارد. مثلا كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض، ليس واردا في كل الروايات، بس هناك شيء متفق عليه وهو أصل المعنى. إني تارك فيكم الثقلين، أولا ترك الإنسان لشيء وبيانه ذلك للناس يعطي اهتماما من قبله بذلك الشيء، وإلا الإنسان عندما يأتيه الأجل يترك كل الدنيا ومن عليها وما عليها، كل شيء يتركه، يحمل وياه شيء إلى هناك، يترك أمواله، يترك أقاربه، يترك أصدقائه، يترك الشوارع، يترك المؤسسات، يترك ما يحمل وياه إلى ذلك العالم غير قطعة الكفن وغير عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. فلما يجي واحد في وصيته ويقول أنا تارك فيكم هذا الشيء وهذا الشيء، إفراد هذا الإنسان، إفراد هذا الموصي هالشيء وهالشيء بالاهتمام، يعني أن عنده قضية وارتباط خاص. ما قال مثلا إني تارك زوجاتي، واضح أن النبي يترك زوجاته. ما قال أنا تارك هذا المسجد، مسجدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، واضح أنه ما يشيل وياه. ما قال أنا تارك فلان شيء مزارع لنفترض أو أموال، وإنما قال أنا تارك فيكم هالشيئين، وهذان الشيئان وصفهما بالثقلين أو الثقلين، لأن أحيانا يقال حديث الثقلين وأحيانا يقال حديث الثقلين، كلاهما ينتهيان إلى معنى واحد، والقرآن الكريم استعمل لفظة الثقلين، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني الجن والإنس. يقال أيضا الثقلين لأن عندنا في اللغة العربية ألفاظ تعطي نفس المعنى وإن تغير مبناها ولفظها، مثل كلمة شبه وشبه، شبه وشبه نفس المعنى، ولكن تارة تقرأ مسكنة وأخرى محركة، ثقل وثقل نفس المعنى، تعطي يقال كل شيء نفيس وخطير وثقيل أمره على الإنسان يقال هذا ثقل، هذا ثقل رسول الله بين أظهركم في الرواية. الجن ثقل وثقل، والإنس ثقل وثقل، القرآن ثقل وثقل، والعترة كذلك، كل شيء اللي فيه جهة نفاسه ثمن كبير جدا يقال له ثقل، وقد أصبح في اللغة العربية كأنه علم بالنسبة إلى الجن والإنس وبالنسبة إلى أهل البيت والقرآن الكريم. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، قضية شرطية سوف نأتي عليها فيما بعد، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. قبل أن نتحدث عن موقف الأمة تجاه هذا الحديث نتأمل في بعض جهات هذا الحديث الشريف. الجهة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي ضمانة مشروطة لهذه الأمة بأن لا تضل إذا ما اتبعت هذين الثقلين. القرآن موجود، العترة موجودة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. هذه هي النتيجة، ليس وجود القرآن مانعا عن الضلال، وليس وجود العترة مانعا عن الضلال، وإنما وجودهما إضافة إلى اتباع المؤمنين واتباع المسلمين لهذين الأمرين في عملية اقترانية لا تقبل التجزئة والتفكيك. ولذلك إذا بناء يعتمد على عمودين فأقيم عمود واحد لا يمكن أن يستقر ذلك البناء. الأمة لفترة طويلة من الزمان ربما أقامت بعض جوانب القرآن لكنها تخبطت في الضلال، لأنها لم تشفع ذلك بإقامة عمود العترة. ومع الأسف يعني الأمم تبحث عن الفلاح وتبحث عن الفوز وتبحث عن النجاح، بينما هذه الأمة بيدها وقفة جاهزة مضمونة من قبل رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومع ذلك تركلها برجليها. لما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ بيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأعلن على الناس ولايته ولزوم اتباعه، تفاوتت المواقف. بين من قبل ظاهرا ورفض باطنا، وبين من رفض ظاهرا وباطنا، وبين من قبل. جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسمى النعمان بن الحارث الفهري، راجعوا الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في مجمع البيان، وهو من علمائنا الأفاخم، شيخ الطبرسي صاحب تفسير المجمع من العلماء الفحول، أي ناظر ينظر إلى تفسيره ويرى ما أودع فيه من الدقائق واللطائف التفسيرية واللغوية والتاريخية والفقهية، يرى نفسه أمام جبل أشهم. يذكر الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه أنه لما جرت حادثة الغدير جاء رجل يسمى النعمان بن الحارث الفهري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا محمد، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وأمرتنا بالصوم فصمنا، وأمرتنا بالزكاة فزكينا أموالنا، ثم لم تقبل بذلك حتى أقمت ابن عمك خليفة علينا، أهو أمر من الله أم هو أمر من عند نفسك؟ هذا قرار أنت اتخذته ضمن المعايير والمقاييس القبلية حتى تحفظ هذا الوضع ضمن أسرتك، ابن عمك وزوج بنتك ويعز عليك، بالتالي انت ايضا تولي هذا المنصب. فقال: لا والله، انما هو من الله وحي يوحى، ما اتكلم من عند نفسي. فقام ومعه عدد ممن جاء معه
يجر أذياله ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذا هذا هو الحق، إذا هذا أنت منزل، شوف يعني عمل القلب والبصيرة. واحد يقول اللهم أرني الحق حقا فأتبعه والباطل باطلا فأجتنبه، يا رب وضح لي الحقاق حتى نمشي وراه. هذا يقول لا، إذا هذا هو الحق أنا ما أتحمل، نزل علينا عذاب. وأبيك لعله ما استجيب له في حياته إلا هذا الدعاء، ما كاد أن يخرج من مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله ويمشي قليلا إلا وقد نزلت حجرة من السماء صبخت هامته وخر ميتا. إذا أكو دعاء استجيب إلى هذا الإنسان في كل حياته فهو ذلك الدعاء العظيم. زين، الإنسان عندما يرى الحق يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلين قلبه له وأن يوفقه للاهتداء إليه والعمل به. لكن هذا موقف صعب. القرآن الكريم يحث على أن يرى الإنسان الحق وأن يتبعه. الرسول يقول هذا بيان الحق، بيان الخريطة، بيان الطريق السليم، أنا بينته من جهتي خلاص. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بلاغ صار، جاءت مسؤوليتكم أن تتحملوها، وهي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد. هذا خد شيء. الأمر الآخر اللي يستفاد من هذا الحديث الشريف أنه لا يمكن أن يخطئ معصوم من المعصومين في بيان حكم إلهي من الأحكام الشرعية أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. ماكو مباينة بحيث القرآن الكريم يقول شيئا والمعصوم لا سمح الله يقول شيئا آخر، لا، ماكو افتراق. هذا نفس المعنى الذي تحدثت عنه الأحاديث الشريفة، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. وهنا ألفت نظرك إلى قضية، وهي أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله تستطيع الاستدلال عليها بأشباهها ونظرائها. هاي لم تضلوا أبدا، هي نفسها أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعد. نفس الجهة اللي كان متوجه إلها رسول الله صلى الله عليه وآله في أواخر أيامه في مرض، إيتوني بدوات وكتب أكتب لكم كتابا لن تضلوا أو لا تضلوا من بعده أبدا، نفس هذا المعنى. لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، هو نفسه علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بينها تكامل وانسجام ولا يختلف الواحد منها عن الآخر شيئا. تجد بعض الأحاديث عن رسول الله تشوف هذا الحديث حديث غريب، قبل ما تحقق في السند ماله، قبل ما تنظر إلى رواته، تجد أن هذا مثل فطر هالشكل، صدع طلع من الأرض من دون مقدمات ومن دون مؤخرات، وليس عليه شاهد ولا يعبده معيد. بينما هالنوع من الأحاديث التي تروى عن رسول الله في مثل أهل البيت عليهم السلام تجد أن لها من أمثالها شواهد وقرائن كثيرة. أمر ثالث يستفيد منه علماؤنا أن المعصوم والحجة من أهل البيت موجود إلى يوم القيامة، وبالتالي هذا الحديث
يكون من أدلة وجود الإمام الحجة أجر الله تعالى فرجه الشريف. يعني إذا فرضنا خلو زمان من معصوم صار افتراق، مثلا لو كان بعد الرسول ما موجود إمام معصوم حصل الافتراق بين الكتاب، الكتاب موجود ولكن المعصوم العترة غير موجودة فيصير افترق. لو فرضنا أن في هذا الزمان لا يوجد إمام، لو فرضنا جدلا وإلا إمامنا ومولانا الحجة عجل الله فرجه الشريف ينظر إلينا بعين رعايته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعمل ما يرضى عنه الإمام ويرضى عنه الله. فهذا الأمر مما يشير إلى أن الإمام المعصوم في مثل هذا الزمان موجود، لأنه لو لم يكن موجودا لحصل الافتراق بين الكتاب وبين العترة. سيد هذا الحديث موجود عندنا، كيف وقفت الأمة تجاه تلك الخريطة التي فصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وضمن لها عند تطبيقها إياها، ضمن لها أن تصل إلى الوعي، تصل إلى الهداية، تصل إلى النجاح، تصل إلى التقدم، تجتنب الضلال والفشل. واضح أن أمتنا الإسلامية لا تعمل بهذا الحديث بتمامه وكماله، وإلا لو كانت تعمل به ما كانت في هذه الحالة. تنظر إلى وضع أمتنا الإسلامية لا تراه وضعا مشرفا، لا تجد أن هذه الأمة التي تحدث عنها القرآن الكريم كما ينبغي ليست هي كذلك بالفعل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. جعلهم في مرتبة الأعلين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، جعلهم في مرتبة العزة، لكن أنت تجد هذه الأمة تتمرغ في الذلة إلى حد لا يصدق، شرذمة قليلة من أصقاع الأرض جمعت كما يجتمع أزع الخريف من السحاب، وإذا بهم يذلون هذه الأمة أيما إذلال. 4 ملايين إنسان في فلسطين من هؤلاء اليهود الغاصبين، يذلون لهم 1 مليار مسلم، فيأخذون أرضهم وينهبون حقهم ويذلونهم، ولا تمتلك هذه الأمة لهم دفعا ولا رفعا ولا ضرا ولا شرا. أمر عجيب في الواقع، يعني هذه الأمة أصبحت أمة ليس لها قدرة على أن تدفع أي نوع من أنواع الشر والضر عنها. هذا غير مخالف لما فرضه القرآن الكريم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى. أين الأعلى؟ أين العزة؟ لا تجد. ابحث عن السبب تجد أنه ما إن تمسكتم بهما غير حاصل. الرسول شرح قال إن تمسكتم، إن أخذتم، إن عملتم بهذين العمودين تصبحون بهذه الصورة، ما عملتم أنا لا أضمن لكم ذلك. لا، انزل إلى مستوى أقل من هذا في الحالة الاجتماعية في مجتمعاتنا. هل في بيوتنا يحكم كتاب الله وقول العترة؟ هل في علاقاتنا الزوجية، علاقتي مع زوجتي، علاقتي مع أبنائي، علاقتي مع أرحامي، هل هناك تحكيم لنداء القرآن ولتوجيهات العترة؟ في أمورنا في السوق،
في بعض البلاد أصبحت الحالة بحيث أن سقطت الذمة المالية عند قسم من الناس إلى الحضيض، أصبحت لا تأتمن أحدا على دينار تتوثق عليه بالمواثيق والعهود والتوقيعات والتأكيدات والكتابة، ومع ذلك آخر أمرك حقك مأكول ولا تستنقذه حتى بالمحاكم. هل هذا تحكيم للقرآن وللعترة في مجتمعنا؟ مجتمع اللي يحصل فيه هذا الانهيار الأخلاقي، هذا التراجع الاجتماعي، لابد أن يفكر في تلك الوصفة. في بعض الدول، في بعض دول الخليج، بلغت نسبة الطلاق ثلث عدد الزيجات، وبلغ عدد العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج أكثر من ربع النساء. لأن هذا كله يتبين أنه لا يوجد هناك تحكيم لهذين العمودين، لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما، لكن حاصل الظلام بنسبة أو بأخرى. أما غير أتباع أهل البيت فقد رفضوا أحد العمودين رفضا تاما، رفضوا العترة وأبعدوها عن مجال التشريع والتحكيم والهداية والإرشاد. ولعل بعضهم قد تجد أنه إذا ذكر لأهل البيت صار حساسي. طيب تعال تحدث عن كل أحد إلى أن توصل إلى أهل البيت، إلى أن تصل إلى ذكر أمير المؤمنين، إلى ذكر الحسن، إلى ذكر الحسين، إلى ذكر أئمة أهل البيت، عجيب كأنما تلفأه أقرب. طيب وأما أتباعهم، الله سبحانه وتعالى هداهم إلى أن يلتزموا بهذا المنهج من الناحية النظرية، أحكامهم يأخذونها من أهل البيت، وهذا أمر طيب. لكنه أيضا نحن نحتاج إلى تحكيم نداء أهل البيت ونداء القرآن الكريم والاهتمام بهذين العمودين في أمورنا الحياتية والاجتماعية والشخصية. هذا من الناحية المعاصرة. وأما في التاريخ فأنت أعلم بما الذي جرى على هذين العمودين. رحمة الله على السيد بحر العلوم صاحب القصيدة المعروفة يقول: يلوح له السفلان لرسول الله صلى الله عليه وآله، يلوح له السفلان سفل ممزق بسهم، في إشارة إلى الحادثة المعروفة التي قام بها الوليد الأموي الخليفة العربيد. كان يستفتح كما يقولون أو يتفأل بالقرآن بين قوسين مسألة شرعية، إحنا عندنا موضوع التفأل بالقرآن غير وارد، وإنما عندنا الاستخارة. بعض الناس أحيانا يسألون، يتصلون أو يسألون أنه أنا أريد أشوف شنو رح يصير، أنا قدمت امتحان اليوم فأريد أشوف هل رح أنجح لو ما رح أنجح، دخلت في عمل تجاري أريد أشوف هل أربح أو أخسر، قمت بالمشروع الكذائي أريد أشوف شنو نتيجة. لا، القرآن الكريم ما يعطيك هذا الشيء، بل عندنا نهي من قبل أهل البيت عليهم السلام عن هذا الأمر. ليش؟ لأن أحيانا أنت تجي تقول والله هذه الآية تشير إلى أنك سوف تنجح، بعدين يتبين النتيجة الفشل، فهذا يجره الأمر إلى التكذيب بالقرآن تدريجيا، وهذا منهي عنه. نعم في قضية الاستخارة الإنسان قلب وجوه النظر في أمر بين الأقدام والأحجام على مختلف المستويات لم يصل إلى نتيجة، استشار، لا يزال متحيرا، هنا يقول له تعال استخر الله وانظر إذا كان في الإقدام خير بحسب الآية المباركة أو في الإحجام خير. أما أن واحد يتفأل، لا، هذا الرجل كان يتفأل حسب الرواية التاريخية أنه كان يتفأل بالقرآن، فتح القرآن الكريم فإذا بهذه الآية المباركة تصفأه في وجهه، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. سبحان الله، قد آية لو أردنا تطبيقها بالمليمتر على هذا الرجل الذي كان من أكبر سيئات بني أمية في تاريخهم، ما وجدنا آية بهالمقدار من الدقة في إشارة إلى شخصيته. فقام الرجل ووضعه نصبه غربا وأخذ السهام وبدأ يرميه بسهامه حتى مزق القرآن الكريم وهو ينشد: تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد لئن لاقيت ربك يوم حشر. يقول يوم القيامة أكو مثل ما قال عمر بن سعد: يقولون إن الله خالق جنة، إن تتلمس الثقافة الواحدة كما ذكرنا في أحاديث رسول الله مقدار من التشابه والقرائن والتعاضد بين حديث وآخر، ثقافة الأموية هي واحدة بعبارات مختلفة. لا تقول هناك أكو قيامة: لئن لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. إذا عندك شكوى هذا روح اشتكي. سيد بحر العلوم رحمة الله عليه أحد شعراء أهل البيت يأرخ الحادثة يقول: يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم، وثقل بالفلاة مبدد، فأترته بالسيف بعض وبعضهم بسم، وبعض بالفلاة مقدد، تركت جثثهم على الرمضاء، بعضهم بالسيوف قتلا، بعضهم بالسم، بعضهم بالتهجير، وهكذا ما مارسته تلك الفئة الجاحدة من الأمة في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا بالله عليك، رجل يأتي كرسول الله يتحمل ما يتحمل إلى أن يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، والقرآن يقول لك: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلعلك في آية أخرى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أنت قاعد تقتل نفسك من أجل هؤلاء حرصا على هدايتهم. وفوق كل ذلك يوصيهم بعترته وذريته: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وإذا بهم ينظرون إلى ذريته وعترته فيستأصلونهم استئصالا. سألت بعض الشعراء يقول: ما ذنب أهل البيت؟ سوى ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعه تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة. زينب العقيلة صلوات الله وسلامه عليها عندما ارتحلوا من كربلاء المقدسة إلى الكوفة وقفت خطيبة أمام الناس كأنما تفرغ البلاغة عن لسان أبيها المرتضى، وبينت للناس حقيقة ما صنعوا ووضحتهم وقرعتهم بلسان التقريع والتوبيخ، وأنهت خطبتها بهذه الأبيات: ماذا تقولون إن قال النبي لكم، ماذا تقولون إن قال النبي لكم، ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم، بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم سارا ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي، ما كان هذا جزائي، إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي، بينما هي تخاطب الجمع وإذا بالقبائل قد أقبلت، جاءت بنو قزارة نادت على من في السبايا من القزاريات، جاءت بنو أسد نادوا على الأسديات، وهكذا بدأت النساء تخرج كل مع قبيلتها، وزينب تنتظر أن يأتي رجل وينادي أين زينب الهاشمية وأين سكينة الحسينية، فلم تجد أحدا. لما نظرت إلى النساء هاجت بها عبرتها وتوجهت إلى حماتها، ولسان حالها كلما لها وليان جوهر، يا يا ذا كلمة يا 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 لها وليان جوهر، صاحوا باسمها وطلعوها طلعوها، يا يا ومن الأجانب خلصوها، وزينب أهلها تعذروها، يا والله وين 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 الذي ينغر علينا علي عينا ويصل يمحم الضعينة، اي 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 والله يصل يا محامي حامي الضعينة، وان كان وان كان ما يعرف ولينا، خلي روحي لكربلاء، بس الجثث يا زينب هناك غير مميزة، ماذا يصنعون، ما هي العلامة؟ وان كان ما يعرف ولينا ولينا العلامة، العلامة السهم نابت بعينه، اي والله العلامة اتهمنا بيت نابيت بعينه، ويسراه يسراه مقطوعة ويمينه، اي اي والله يسراه مقطوعة مقطوعة يا يا ويمين، فأوقفها مثل الإماء في ابتياعها، فأوقفها مثل الإماء في ابتياعها، وجرعها الأعداء ذل سماعها، يسب أبوها عند سلناعها، ولا ستر إلا ساعد وذنود. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظ إخواني الحاضرين فردا فردا، اقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.